أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله تعالى وبركاته، حيث نلتقي معكم وبكم في هذا اللقاء الثالث من الدروس التي سوف أكون فيها بخدمتكم مبينا فيها صفات المؤمنين وصفات عباد الرحمن، حيث سنتحدث في هذا الدرس الثالث عن تتمة لمواصفات عباد الرحمن والتي وفقنا لإنهائها في الدرس الماضي بالحديث عن بعض مواصفاتهم. وهنا يكمل المولى تبارك وتعالى الحديث عن هؤلاء العباد، حيث قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات الكريمات يذكر سبحانه وتعالى جملا ومواصفات أخرى لعباد الرحمن، فهم إذا توجهوا إلى أحد في هذه الدنيا فإنهم لا يتوجهون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يحفظون حرمات الأنفس فلا يقتلون الآخرين ولا يتوجهون إليهم بالدمار إلا بطريقة الحق، إلا بطريق أخذ القصاص أو ما شابه. وهؤلاء العباد إذا فعلوا أو إذا والعياذ بالله وصلوا إلى نتيجة سلبية في هذه الحياة، وإذا وقفوا في هذه الحياة الدنيا ولم يوفقوا للاستمرار بل صدمتهم الذنوب ووقفوا عندها، فإنه سرعان ما يصلون إلى تجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من خلال التوبة ومن خلال العلاقة الصحيحة والمستقيمة ومن خلال الانفتاح الكبير على الله سبحانه وتعالى، وإذا بهذا العليم الخبير وإذا بهذا الخالق الرحيم يبدل، ولأجل صفاء النيات ولأجل ثبات العزائم يبدل سيئات هؤلاء العباد إلى حسنات، وإن الله سبحانه وتعالى على ذلك لقدير وإنه بأحوالهم لعليم خبير. في هذه الآيات الكريمات أيها الأحبة تتمة للبحث السابق، حيث أنه يتحدث عن صفات أخرى لعباد الرحمن، هؤلاء العباد الذين ومن خلال تأكيد المولى سبحانه وتعالى على شديد علاقتهم به فإنهم لا يدعون مع الله إلها آخر. فهؤلاء العباد علموا بأنه من يبتغي إلها غير الله سبحانه وتعالى وبأن الذي يدعو مع الله إلها آخر فإن هذا الإنسان سوف يكون عمله مردودا عليه في الدنيا وسوف يكون وبالا عليه في الآخرة من خلال والعياذ بالله أن يشرك بعبادة ربه أحدا، فإن الدعاء هنا هو بمنزلة العبادة، فإن قسما كبيرا من الناس يحاولون أن يشفعوا أحدا في عباداتهم وفي معاملاتهم، وأما عباد الرحمن فلا يدعون مع الله إلها آخر، وإنما توجهوا إلى المثل الأعلى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمه. فكيف بإمكان الإنسان حتى العادي فضلا عن عباد الرحمن، كيف يمكنه وقد استقر عقله واستقر منطقه على أنه لا بد من أن تتوجه إلى مدبر واحد وإلى خالق واحد، كيف يمكن لهذا الإنسان أن يتوجه إلى شيء لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ وأما الله سبحانه وتعالى القادر القوي العزيز الجبار الذي بإمكانه أن يقضي حوائج الإنسان صغيرها وكبيرها جليلها وعظيمها، هذا الإنسان الذي إن استطاع أن يقر هذا الإيمان في قلبه وأن يتخذ من هذه العبودية محلا للترقي، فإن الله سبحانه وتعالى لن يسلمه ولن يخذله أبدا. لذلك حري بهذا الإنسان أن يتوجه إلى هذا الخالق العظيم: وآتاكم من كل ما سألتموه، فإن الله تعالى قادر قوي يستطيع أن يقضي حوائج هذا الإنسان. من هنا هذا العبد للرحمن لم يتوجه إلا إليه، لأنه بمقدوره أن يلبي كل حوائجه. ومن جانب آخر، لا يمكن لهذا العبد للرحمن أن يتجرأ أو أن يستهين بحرمة الأنفس، لأن الله سبحانه وتعالى حرم قتل الإنسان وحرم قتل النفس المحترمة، وهي التي لم ترتكب جرم الخراب والإفساد وقطع الطرقات على الآخرين، أو من كان عليه قصاص من خلال إمام معصوم، أو من خلال خليفة معه حجته ومعه دليله على هذه الخلافة. فإن النفس المحترمة بعيدة عن المنال وبعيدة عن إهدار الدم من قبل هذا الإنسان الذي هو عبد للرحمن، فإنه لا يتجرأ على إهدار دمها، ولا يمكنه أن يتقرب من هذا الخط الأحمر الذي يمنع على كل الناس أن يتقربوا منه. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. فهذا المؤمن وهذا العبد المنسوب للرحمن سبحانه وتعالى لا يقترب من مسألة الفاحشة والعياذ بالله في علاقاته الجنسية وفي علاقاته الزوجية، لأنه يعلم أن وبال هذه المسألة ساء مقتا وساء سبيلا عند الله سبحانه وتعالى، فإنه بعيد عن التفكير في الإجرام بحق الآخرين. وهذا والعياذ بالله إذا اقترب منه الإنسان فإنه سوف يجني على الآخرين من خلال وجود أولاد وبنات في المجتمع ينظرون إلى أنفسهم من خلال نظرة النقص، وأن وجودهم في هذه الدنيا كان من الطريق الغير شرعي. لذلك هذا المؤمن يبتعد عن ارتكاب الفاحشة وعن ارتكاب الموبقات، لأن في ذلك ضررا على نفسه وعلى الآخرين. ثم يبين سبحانه وتعالى محذرا من عواقب هذه المسألة أنه لو دعا الإنسان مع الله إلها آخر أو قتل النفس المحترمة أو ارتكب الفاحشة، فإن الذي يفعل ذلك فإنه يلقى الآثام. وهي مسألة أن يلتقي الإنسان في اليوم الآخر بأعماله، لأنه سبحانه وتعالى يقول في مكان آخر: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فإن هذه العقبة وإن هذه الآثام سوف تلقى هذا الإنسان في ذلك اليوم العظيم والرهيب. لذلك يبتعد المؤمن ويبتعد من اتصف بصفة عباد الرحمن عن هذه المسائل حتى لا يطالب في ذلك اليوم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من مواصفات عباد الرحمن أنهم فضلا عن أنهم قد تلقوا التحذيرات من قبل ربهم مسبقا سبحانه وتعالى عن الوقوع بهذه المسائل، فإنهم لو وقعوا في الذنب ولو حصل منهم الخلل في هذه الدنيا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلو وقعوا في هذه المنغصات ولو ابتعدوا عن الطريق الصواب، فإنهم يتداركون ذلك بالتوبة والعمل الصالح. فهاتان الخصلتان التوبة والعمل الصالح عندهما القدرة على محو ما أسلف الإنسان من ذنب أو ارتكب من جريرة بجنب الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن وعبد الرحمن يبادر إلى التوبة وإلى إصلاح عمله، فإذا أقدم على ذلك وعلم منه المولى سبحانه وتعالى الصدق والثبات، فإن الله تعالى يبدل سيئاته إلى حسنات، كما ذكر سبحانه وتعالى في محل آخر: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهل هناك حسنة أعظم وأفضل من أن يرجع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة، وأن يتنكب الطريق الغير السوي ثم يرجع إلى الله تبارك وتعالى من قريب فيتوب الله عليه؟ فإذا فعل ذلك فإن الله كان غفورا رحيما. وعلى كل حال، فإنه من صفات عباد الرحمن أنه إذا وقع في الذنب ثم تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يرجع من خلال الطريق القريب، من خلال المناجات، من خلال الاستعداد الكامل والتام لأن يصلح وضعه في المستقبل، ولأن يرفع يده، ولأن يرفع من قلبه كل الأدران التي ساهمت فيها أعماله السابقة. فإذا عمل ذلك يكون قد رجع إلى الله تعالى من أقرب الطرق ومن أخصرها، وإنه تبارك وتعالى يرحب بهذا الإنسان ويفتح أبوابه له. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى إذا أذنبوا، وأن يقدموا بين يدي هذا الرجوع الاستغفار والتوبة. إنه غفور رحيم وإنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.